بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومعادنا النهاردة مع شخصية يوسف. يوسف ابن يعقوب هو الابن المحبوب، واخد مساحة كبيرة من سفر التكوين، تقريبا ربع سفر التكوين، لأنه يمثل شخصية المخلص في العهد القديم. انتوا عارفين ان احنا في تفسير العهد القديم دايما ندور على المسيح له المجد، اما ندور عليه كنبوات واضحة او ندور عليه كمواقف واضحة، لكن كمان في خط الشخصيات. يعني زي ما شفنا مثلا ازاي اسحاق يرمز للمسيح له المجد من ناحية الطاعة، من ناحية الذبيحة، من ناحية الموت والقيامة. يوسف في حياته في اشارات كتيرة قوي لربنا يسوع له المجد، اولا لانه الابن المحبوب لابوه، كمان لأن البداية بتاعته كانت فيها كلمة حسد إخواته، لأن ربنا يسوع قيل عنه أنهم سلموه حسدا. كذلك يوسف من البداية كل الألام اللي عدت عليه بدأت بحسد إخواته. لما تقروا تكوين 37 تعرفوا القصة ابتدت إزاي. أبونا يعقوب كان بيحب يوسف ولم يختفي هذا الحب المعلن، وبالتالي دخل في حسد من إخواته فابتدوا يتأمروا عليه. يقول مضى اخواته ليرعوا غنم ابيهم عند شكيم، فقال اسرائيل ليوسف اليس اخواتك يرعون عند شكيم؟ تعال فارسلك اليهم. فقال له هانذا، قال له اذهب انظر سلامة اخواتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فارسلوا من وطاء حبرون فاتى الى شكيم. بداية القصة ان يوسف رايح يدور على اخواته، إشارة إلى المسيح له المجد اللي جالنا الأرض يدور علينا لأنه ينظر إلينا كبكرا بين إخوة كثيرين. إنما ترى البشرية كأخوات المسيح له المجد بعد التجسد، هتبص للمسيح إزاي؟ هتشوفه الابن البكر مخلص العالم، ولا هتبص له إنه ده الوريث اللي ممكن نخلص منه عشان إحنا اللي نورث؟ فوجدوا رجلا وإذا هو ضال في الحقل، فسألوا الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال أنا طالب إخواتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل قد ارتحلوا منها هنا، لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. لو كان يوسف ده مش بيحب إخواته كان أسهل حاجة يرجع لأبوه ويقول له ما لقيتهمش في شكيم وخلاص. إنما يوسف بيحب مش أبوه بس، بيحب إخواته وعاوز يوصل لهم بأي طريقة وبيدور بقلبه، وبالتالي لما ما لقاهمش في شكيم راح وراهم لغايه دوثان. ده يورينا ان من الاول يوسف قلبه ابيض وقلبه نقي وبيحب اخواته فعلا، وبالرغم انه شايف في عينيهم الغيره او الحسد انما هو ما بيعرفش يكره. من هنا هو شبه ربنا يسوع له المجد اللي احتمل اخواته البشر في محبته للبشر وكان مستعد يسامحهم على طول. لما ابصروه من بعيد قبل ما اقترب اليهم احتالوا له ليميتوا. فقال بعضهم لبعض هو ده، هذا صاحب الأحلام قادم، الآن هلم نقتله ونطرحه في أحد الأبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع رأوبين وأنقذوا من أيديهم وقال لا نقتله. قال لهم رأوبين لا تسفكوا دما، اطرحوا في هذه البير التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذوا من أيديهم ليردوا إلى أبيه. رأوبين حس انه هتبقى مصيبة لو يوسف مات وقتلوه وابوه عرف، فقال خلاص يا جماعة نرميه في البير ونبقى نقول انه حد حيوان كله، وهو في باله انه يبقى بيلفه من وراهم وينقذه. فكان لما جاء يوسف الى اخوته خلعوا عن يوسف قميص القميص الملون الذي عليه واخذوه وطرحوه في البئر، اما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولبنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. قال يهوذا لإخواته ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ يبقى مش بس رأوبين قلبه تحرك، يهوذا كمان قلبه تحرك وقال يا جماعة لو موتناه ولا خبينا دمه يعني نستفيد إيه؟ تعالوا نبيعه للإسماعيليين ولا تكون أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له أخواته. يبقى هما في الوقت ده كانوا هيهربوه ويطلعوه ويبيعوه، انما ربنا ما سابش الحكاية بايديهم، خلاه بايدين ناس تانية كمان، اشارة الى ان اللي اشتركوا في قتل المسيح له المجد يهود وامم، مش اخوات المسيح حسب اليهود فقط لكن ايضا الامم. اجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضة، تفكرنا برضو بثلاثين الفضة ثمن المسيح له المجد. فاتوا بيوسف الى مصر ورجع رؤوبين الى البئر واذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. اللعبة اللي كانوا بيلعبوها قلبت جد، وكانوا يعني يمكن رؤوبين فكر انه يعرف يسترده، ويهوذا قال نبيعه ونبقى نقول بعد كده نعرف نجيبه، ما لقوش الولد. وتقلبت الحكاية بقى، لازم نلاقي حجة، لازم حد خده، فلازم نعمل خدعة نخدع بها ابونا يعقوب. ثم رجع الى اخواته وقال الولد ليس موجودا وانا الى اين اذهب؟ رؤوبين كان عايل هم مواجهة ابوه. فاخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم. طبعا فكرة القميص المغموس بالدم اشارة صريحة على المسيح له المجد مخلص العالم، اللي هيلبسنا توبه توب بره بدمه عشان يكسينا ويغطينا. وارسلوا القميص الملون واحضروه الى ابيهم وقالوا وجدنا هذا، حقق اقميص ابنك هو ام لا؟ فتحققوا وقال قميص ابني وحش رديء اكله. افترس يوسف افتراسا فمضق يعقوب ثيابه ووضع مسوحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيرا. فقام جميع بني وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى، وقال إني أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. أما المديانيون فباعوه إلى في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة. حياة يوسف هنقدر نقسمها أربع مراحل كبيرة. أول مرحلة كانت في بيت أبوه، مرحلة العز وإن لم تخلو من ألام. ليه؟ مرحلة بيت يعقوب كان الابن المدلل، الابن المحبوب، لكن أول ألم فقد أمه هو طفل صغير مع ميلاد بنيامين أخوه. ومع كده كان كطفل ممكن يكره أخوه اللي اتولد، إنما كان بيحب بنيامين جدا لأنه ليه نفس الأم، وفضل يحب إخواته في الجو اللي هو محروم من الأم، ويمكن هما مش محرومين من الأم. فيوسف في مرحلة بيت يعقوب خد من يعقوب بقى التقوى، يعني الابن اللي التصق بأبوه وخد منه حياة الصلاة وحياة السهر وسمع عنه حكايات إسحاق وإبراهيم وبقى بيحب ربنا من طفولته. إنما الولاد الكبار كانوا يعني مشغولين بالغنم وبالرعي وبعاد عن الأب ومش بيحبوا الأب ولا بعضهم كما يجب. المرحلة الثانية من حياة يوسف هتبقى في بيت فوتيفار، المرحلة اللي بعدها هتبقى في السجن، المرحلة الأخيرة كرئيس وزراء مصر او الرجل الثاني على مصر. في اربع فترات في حياة يوسف، انما الاربعة يظلل عليهم القاعدة الذهبية اللي قالها الكتاب، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان معاه في بيت يعقوب ونجح في انه يحب اخواته بالرغم ان هم مش بيحبوه، يعني ما كانوش بيحبوه ومع كده هو كان بيحبه. ده نجاح في حد ذاته، انك تنتصر على مشاعر البغضة، انك لا تبادل الشر بالشر، انك يفضل قلبك نقي واللي حواليك بيحسدوك او يغيروا منك، ده نجاح مش قليل ابدا. نجاح بعد كده في بيت فوتيفار، مش بس من الناحية العادية انه كان مدبر لبيت فوتيفار ورئيس خدم يعني ناجح جدا، انما بالاولى نجاح روحي، انه غلب الشهوة وغلب التحديات واحتفظ لنفسه بالطهارة والقداسة اللائقة. نجاح آخر في السجن هنشوفه بعد شوية، ازاي كان مدبر لمساجين، أصعب فئات المجتمع في الوقت ده، لكن فضل وسطهم شخص مدبر حكيم باله طويل ونجح في إدارة السجن كله. أخيرا المرحلة الأخيرة نجاحه كرجل ثاني على مصر، فرعون الثاني اللي بيحكم مصر وقت المجاعة واللي بيعبر بسفينة مصر كلها من مأساة المجاعة إلى حرية الخير بعد كده، ومش بس ينقذ المصريين، ينقذ كل الشعوب المحيطة بحكمته وتدبيره. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. فلاحظوا ان اول مرة اتقالت حكاية كان مع يوسف فكان ناجح وهو عبد. وهل كون عبد ناجح دي حاجة تشرف؟ قدام ربنا تشرف. لو الانسان ناجح ايا كان مجاله، امين في القليل يقيم ربنا على الكثير، ودي واضحة قوي في حياة يوسف. كان مجرد عبد لا قيمة له، لكن كان امين وكان ناجح، وهذا النجاح استدعى نجاح اعلى واعلى لغاية ما وصل الى المكانة بتاعته في الاخر. في ناس بتقول انا لما يبقى مكانتي كويسة هبقى ناجح وامين. ده مش هينفع، خليك امين النهاردة فيما بين يديك، في القليل اللي عندك يقيمك على الكثير وتبقى ناجح بكرة كمان. رأى سيده ان الرب معه. طب ازاي شافوها دي؟ ازاي هذا الفرعون الوثني كان يقدر يشوف ان ربنا مع هذا العبد العبراني؟ رأى السيد ان الرب معه، كانت واضحة. الراجل ده في ايدي البركة، الراجل ده كلامه دايما مظبوط، الراجل ده اخلاقه عالية قوي، الراجل ده ما بيخسرش حد ابدا، الراجل ده عارف يمشي الادارة بافضل ما فيها، وهو شاب صغير. كان الرب معه، وان كل ما يصنعه كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع الى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعل على كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. كانت ممكن القصة تقف عند كده، ان يوسف عبد امين محبوب بقى رئيس عبيد بقى مدبر لبيت فوتيفار، وتقف الحكاية على كده. انما ربنا له المجد له خطة في حياة كل واحد ما بيكشفهاش في الاول. ربنا لما يلاقي اولاده ماشيين حلو يبني ليهم مستقبل افضل جدا مما يتصوروا، اكثر مما نظن او نفتكر او نطلب. يمكن يوسف كان حلمه في المرحلة دي بس لو يرجعوني بيت ابويا، بس اشوف ابويا قبل ما يموت، تلاقي ابويا زعلان عليا، وكان ده كل احلامه. كانش يعرف ان ربنا مرتب له انه يبقى مخلص العالم، كانش دريان ان كل ده جزء من خطة ربنا الحكيمة اللي تجعله انسان عظيم جدا، يقدر مش يدبر بيت بس، يدبر شعب وشعوب ايضا. ساعات احنا يبقى لنا خطتنا الخاصة بينا ورؤيتنا الضيقة قوي، وربنا بيكون شايف حاجة ابعد كتير جدا من اللي احنا شايفينه. احنا ساعات نبص تحت رجلينا، ربنا بقى بيبص للمستقبل وبيخطط لخلاص كل الناس وخلاص اولاده. ادينا شفنا فوتيفار سلم البيت ليوسف وبقى مطمن له جدا في كل شيء ووثق فيه كل الثقة. الشيطان ما يحبش نجاح ولاد ربنا، لازم الشيطان يفرق. وحدث بعد هذه الامور ان امرأة سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اضطجع معي، فابى. وقال لامرأة سيده هو ده سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه الى يدي، ليس هو في هذا البيت اعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأته. تلاحظوا ان يوسف بيتكلم الست بالعقل اللي هي تفهمه المفروض، ما قالهاش ربنا بيقول او انا ابوي علمني امشي صح، هي مش هتفهم الكلام ده لانها امرأة وثنية واخلاقها مش تمام. انما قال لها بالمنطق كده، جوزك استأمني على بيته وعلى كل حاجة وما يعرفش حاجة في البيت، انا اخون الثقة دي ازاي؟ وكأن هنا في ناموس طبيعي يحكم كل البشر، في مبادئ واخلاقيات عامة مزروعة في الضمير الانساني. فهنا بيخاطبها لا بشريعة موسى ولا بأخلاق أبونا يعقوب وإسحاق وإبراهيم، بيخاطبها بالناموس الطبيعي، بيقول لها ما يصحش ما يصحش، أنت مراته وأنا عبده، واداني استأمني على كل حاجة، ما أقدرش أخونه، وليس في هذا البيت أعظم مني، يعني الرجل أكرمني جدا، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك مراته، كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ اذا الشر في ناس تقول ملوش معيار ثابت في الاول، لا، معياره موجود داخل ضمير كل انسان واعلن بشكل واضح في الشريعة وكمل بكلمات المسيح له المجد في العهد الجديد. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ بعد ما كلمها بالمنطق الإنساني العادي قال لها أنا عندي ربنا بتاعي ما أقدرش أغلط فيه، حتى لو افترضت أنك تغلطي في حد حق جوزك، أنا أغلط في حق سيدي، أنا عندي موضوع تاني أخطر من ده كله، أنا ما أقدرش أغلط في حق ربنا. إذن الخطية ما هياش خطأ في حق إنسان فقط، إنما بالأكثر هي خطأ في حق الله. لك وحدك أخطأت، قال لا أنا ما أقدرش أعمل كده، مش عشانك بس، عشان ربنا، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الموقف ده عظيم جدا، وأكيد ربنا حوشه ليوسف وكافئه عليه مكافأة كبيرة قوي. لأنه لما نشوف شاب متغرب عن أهله، والأيام ممكن في عينه تبقى ظلمته، كان ممكن يجي له هاجس يقول له فين ربنا؟ سابني ليه أتباع؟ سابني ليه أبذل؟ طب أنا عملت إيه عشان أتحرم من أبويا؟ طب هو كان فين ربنا لما أخواتي حسدوني وظلموني؟ ممكن مخه يودي ويجيب، وبعدين جو كل فساد، ده الخطية بتيجي لغاية عنده، دي معروضة عليه الخطية يوميا، وبعدين ده مصلحته يغلط، ده هيكسب من الغلط كتير، ولو ما غلطش هياخد على دماغه. كل الضغوط دي على شاب متغرب مفيش جنبه حد، موضوع مش سهل أبدا. ومع هذا كله ظل يوسف أمينا. مش ممكن كان يوسف يعمل كده إلا بالشعار اللي قاله الكتاب، كان الرب معه. كان الرب معه يعني يوسف بيصلي، يعني هو نفسه مع ربنا، يعني ربنا ما غابش عن عينيه أبدا، يعني إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي ما شافهوش بعينه دايما حطه قصاد عينيه، تشدد كأنه يرى ما لا يرى. مفيش حاجة تحمي الإنسان من عرض الشهوات ومن الخطايا الوحشة اللي زي كده إلا لما يكون ربنا قصاد عينيه. عشان كده قال لا كيف أخطئ إلى الله، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما، في ناس تفتكر إن ده كان إغراء مرة، ده كان إغراء ملح عليه أيام وأسابيع، أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معه. طبعا لو كان عنده فرصة كان يسيب البيت ويمشي، بس هو ما عندهش فرصة، هو عبد ما يقدرش يسيب البيت. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي. مرة دي بقى تدبير صعب أكتر من كل مرة، مستفردة بيه خالص وما فيش حد في البيت ومحرسة ومسكته من هدومه، وبقى التحدي صعب. فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. طبعا خرجته برا البيت دي عاملة صعبة جدا بالنسبة لهم. ليه؟ لأنه عبد ممكن يقال عليه أنه هربان، والست دي طبعا ممكن تتبلى عليه زي ما هيحصل. إنما لما وصلت أنه هيبقى الغلط قريب، يحصل اللي يحصل بس مش هغلط، يمشي معاه التعبير اللي قاله معلمنا بولس، لم تقاومه بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية. في شاب ممكن يغلط ويقول طب اعمل ايه، الظروف الضغوط، لا، اولاد ربنا حتى الدم، مش هيغلط حتى لو فيها سجن، حتى لو هموت بس ما غلطش. هرب وترك ثوبه، زي ما قال سيدنا البابا ان قلبي ليس فيه، يعني خدي الثوب اللي تقدري عليه بس ما تقدريش تاخدي قلبي، قلبي ده كله بتاع ربنا، انا بحب ربنا ومش هعرف احب حد معاه ابدا. امسكته بثوبه قائلة اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج الى خارج. تاني مرة حكاية التوب دي تجيب له كلام، التوب الملون الاولاني اتشوه وتلوث بالدم وكان جايب له كلام، التوب اللي لبسوه هنا كعبد قلعوه، يا عيني كل شوية يوسف يتعرى، كإشارة للمسيح له المجد الذي تعرى ليكسونا. المسيح له المجد قبل هذا الخزي من اجل خلاص كل اولاده، لكن هو ملوش ذنب. وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج. طبعا إنسانة تقدر تكذب وتغش وتدعي وتتبلى ومش هتخسر حاجة في نظرها، وإن كانت خسرت أبديتها. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيتي. كلمته بمثل هذا الكلام قائلة: دخل إلي العبد العبراني الذي جئت بي إلينا ليداعبني، وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك الثوب بجانبه وهرب إلى خارج. كان لما سمع سيد كلام امرأته الذي كلمته قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك، أن غضبه حمى، فأخذ يوسف سيده، يعني سيده خده، ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه. ده راجل زي وزير ويقدر يسجن ومحدش هيحامي عنه، وده حتة عبد ملوش تمن في نظر الناس، ويعني زي ما تقوله خلاص راح ورا الشمس، مين يسأل عليك؟ لا أب ولا أخ ولا صديق، مين يشفع فيك؟ مين يقول انت مظلوم؟ كلام ده خليه لنفسك. ويوسف طبعا اكيد ساعتها حس بظلم فظيع، يعني انا يا رب قبلت اكون عبد امين، طب مش تدافع عني؟ طب مش تستر عليا؟ طب مش تخرجني من المشكلة؟ يعني اطلع من مشكلة المشكلة اكبر؟ اقبل يا رب الغلب بتاع العبد، دلوقتي اخذ غلب المسجون. الافكار ممكن تتعب اي انسان، وممكن الشيطان يقلب دماغ اي واحد ويقول له ربنا انسيك، ربنا ظلمك. انما يوسف ظل متمسكا بقاعدة الرب معي، كان الرب معه فكان ناجحا. ما فقدش احساسه ان ربنا معاه، مع ان يعقوب مش جنبه ولا اسحاق ولا ابراهيم، مع ان اخواته مش جنبه، مع ان مفيش حد يقول له ربنا بيقول لك وربنا بيحبك، مع ان الدنيا ملخبطة خالص من كل جانب، وظل يوسف مع الله وكان هناك في بيت السجن. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن. السر العجيب اللي في الراجل ده اللي يخلي منين ما يروح يسلموه كل حاجة، في نعمة جذابة جدا بتخلي كل مسؤول عن مكان يقول أنا مش هلاقي أحسن منه، خليه يشيل هو الشيلة كلها والناس تتفرج، لأنه هو يمثل المسيح له المجد اللي عنده كل الحل، اللي فيه كل الحكمة، اللي يعمل أحسن حاجة. وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، يعني أصبح هو بمثابة مدير السجن وهو لسه مسجون جديد. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، نفس اللي اتقال على فوتيفار بقى يتقال على رئيس السجن، سلم كل الإدارة، عمل له تفويض، وبقى هو زي وكيل عام عن كل ما يحدث في السجن، زي ما كان مسؤول تماما عن كل ما يحدث في البيت. كل ده جوانب من التدبير أو الإدارة، الدائرة بتاعته بتوسع، وهو مش عارف ان ربنا بيجهزه لحاجة كبيرة قوي. هو كان رئيس شوية عمال في بيت، دلوقتي رئيس دائرة مساجين وسجانين وجنود وموظفين، والدائرة اكبر شوية، انما ربنا له خطة اكبر واكبر، لكن بيمرنه تمرين قاسي شوية، بيدربه في مدرسة السجن وفي مدرسة الحياة المؤلمة وفي مدرسة العبودية المتعبة. كل ده في الاخر له اجر كبير، لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجح. حياته كلها كان فيها الصلاة وكان فيها انتظار ربنا، لم ييأس يوسف قط، عارفين لو كان يئس كان تنازل عن مبادئه، كان اهتم بقى انه يمشي حاله وانه يتصرف زي بقية المساجين. يوسف رفع اخلاق المساجين لفوق بدل ما هم ينزلوا اخلاقه لتحت، رفع مستوى الفضيلة في كل مكان راحه، لانه كان يشهد للمسيح الهه دون أن يدري. حدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكان أياما في الحبس. قالوا اتنين كبار قوي مهمين قوي بس مساجين، رئيس السقاة ورئيس الخبازين. وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة، هو يوسف نفسه حلم زمان وما كانش متأكد من تفسيره. النهاردة الناس بقت تشكيله الأحلام، لكن ربنا بيحكيله تفسيرهم وحلمه هو الخاص لا يدري. ده ممكن واحد يكون بيرتب مع ناس حياتهم، اما ترتيب حياته هو يكون مسلمه لربنا كاملا. كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخباز المحبوسان في بيت السجن. دخل يوسف اليهما في الصباح ونظرهما واذا هما مغتمان، ساعات لما يكون الحلم في حتة كئيبة كده يصحى الواحد مغموم وخايف لأنه مش عارف الحلم ده تفسيره إيه. فسأل خصي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ ده معناه أن يوسف كان لسانه حلو وكان ياخد على الناس بسرعة وما كانش يحب يشوف حد متضايق، شخص روحاني طيب فرحان على طول جوه السجن وفرحان بسبب الصلاة والشكر والرضا فرحان. فبيقول لهم ليه عاملين كده؟ ليه وشكوا عامل كده؟ كان ممكن يقولوا له يعني انت شايفنا احنا قاعدين في قصر، ما احنا قاعدين في سجن. انما هو كان يشيع جو البهجة والفرح، فكونوا لقيهم في يوم مش مبسوطين يبقى في حاجة جديدة. قد كده الانسان الروحاني لما يكون فرحان بربنا يقلب اي مكان الى جو فرح ويشيع جو البهجة في كل مكان. فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال له ما يوسف: أليست لله التعابير؟ قص علي. هنا قال لهم: ما ربنا يعرف كل حاجة، قولوا لي بس وأنا ليه سكة مع ربنا. هنا يثق يوسف أنه له دل على ربنا، هو عارف أنه دلوقتي حبيب ربنا وربنا معاه ومش هيقول له لا. قال له: طب احكي لي وأنا هشوف. قص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: كان في حلمي وإذا كرمة أمامي وفي الكرمة ثلاثة قضبان وأفرخت وطلع ظهرها وأنضجت عناقيدها عنبا وكانت كأس فرعون في يدي. حلم طبعا ماشي مع ظروفه هو السقة. فأخذت العنب وعصرت في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبير، ده كلام حلو، الثلاث قضبان ثلاث أيام، وفي ثلاث أيام يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك. يعني يا عم ده خبر حلو قوي، هم ثلاث قضبان بثلاث ايام يبقى ربنا يرجعك تاني مطرحك وترجع رئيس السقاة، مبروك عليك الخبر الحلو. وتحول هذا الحزن الى فرح. قام التاني عجبه الكلام وقال: الظاهر كل الاحلام هتطلع فرحي، طب انا كمان اقول له الحلم بتاعي. وانما إن ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت. قال له: بس أنا ليه طلب عندك؟ لما تطلع بالسلامة بعد ثلاثة أيام افتكرني، أنا دخلت هنا غلط، أنا مظلوم. لأول مرة يوسف يشتكي الإنسان، ولأول مرة يوسف يرجو خلاصا من إنسان. الكتاب يقول الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. هو فكر ان ده وزير ولما يطلع يقدر يشفع فيه، وده حتة عبد يعني ممكن يطلعوه من السجن، وعشم فيه زيادة. وعشان كده العشم ده ما نفعش، الرجل ده هيطلع وهينساه. ليه؟ عشان يبقاش قدامه غير ربنا بس. فكان ربنا عاوز يوسف ما يشوفش غيره، عاوز يحط كل الثقة فيه هو. قال له: انا محضر لك حاجة احسن. عارفين لو الراجل ده كان خرج يوسف من السجن وشفع فيه ما كانش يوسف عمره هيوصل يبقى فرعون الثاني ومخلص جيله في الوقت ده. خلونا نتعلم ازاي الواحد يتمسك بالحضور الالهي ويثق في تدبير ربنا ويشكر على كل حال ويفرح على كل الاوضاع، ان كانت في بيت فوتيفار ان كانت في السجن. يظل الشعار: كان الرب معي فكنت دائما ناجحا. لسه هنكمل حكايتنا مع يوسف، ونفكركم بالميل بتاع البرنامج، نستقبل أسئلتكم عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.